düştü. أهلا بكم وإلى التفاصيل. شدد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الاستسلام لمطالب أعداء الجمهورية الإسلامية وشعبها. وفي كلمته لدى استقباله حشودا من أهالي مدينة قم المقدسة أكد سماحته أن الأمريكيين أخطأوا في حساباتهم بكثير من القضايا الإيرانية قبل وبعد الثورة الإسلامية، مشيرا إلى دعم الجانب الإيراني للمقاومة في غزة والضفة الغربية ولبنان واليمن وكل نقطة مناهضة للكيان الصهيوني. هذا وأشاد سماحته بمواقف الرئيس الإيراني حول كيان الاحتلال والإدارة الأمريكية ووصفها بالصريحة والحاسمة والشجاعة. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن إيران تشاطر العراق في حواجز تتعلق بتطورات الأوضاع في سوريا. بيزشكيان وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني في طهران اعتبر هذه الزيارة أحدى نقاط التحول في العلاقات بين البلدين، مضيفا أن نتائج الروابط الثنائية بين بغداد وطهران نشهدها في المستقبل عبر مسيرة التعاون الثنائي. ومن جانبه قال السوداني إن بلاده تعتزم استضافة مؤتمر دولي من أجل استقرار المنطقة، موضحا أن استتباب الأوضاع في سوريا هو مفتاح الاستقرار في المنطقة برمتها. أعرب نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تختروانشي عن استعداد بلاده لإجراء حوار في إطار الاتفاق النووي. تختروانشي أكد أن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يظهر التزام إيران الكامل بتعهداتها بموجب الاتفاق، مشيرا إلى عضوية الجمهورية الإسلامية في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ونيتها عدم حيازة هذا النوع من الأسلحة. وفي سياق متصل قالت طهران أن التهديدات الموجهة ضد المنشآت النووية الإيرانية تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين. وحول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
إنها اللعبة الأمريكية التي ما فتئت تغزو المنطقة وطهران تتقن اللعبة. فالولايات المتحدة تأتي بالخداع ولا تستصعبها إيران حول الملف النووي، فقد عبر نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تختروانشي عن استعداد بلاده للحوار في إطار الاتفاق النووي قائلا إن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد التزام إيران بتعهداتها 100% موضحا أن بلاده عضو في معاهدة NPT ولا تنوي حيازة أسلحة نووية. وشدد تختروانشي على أن تفعيل سياسة الضغوط القصوى مآلها الفشل كما فشلت في السابق، لافتا إلى أن أمريكا لا تعتبر طرفا في الاتفاق النووي بسبب انسحابها منه. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد اعتبر في تصريحات أن التهديدات ضد المنشآت النووية الإيرانية السلمية تعد تهديدا للسلم والأمن الدوليين، مؤكدا أنه يجب على مجلس الأمن التدخل في هذه الأمور ومطالبة الحكومة الأمريكية بتحمل المسؤولية، مؤكدا أن الشعب الإيراني أثبت أنه سيتصرف بشكل حاسم دفاعا عن سيادته الوطنية وسلامة أراضيه وكرامته. وجاء هذا ردا على ما وصفه بقائي بالتصريحات العدائية لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان. وتواصل طهران تأكيد استعدادها للمشاركة في حوار بناء مع الدول الأوروبية بهدف إيجاد حلول توافقية تضمن مصالح الطرفين مع اقتراب الجولة الثانية من المحادثات في يناير كانون الثاني 2025. تظل الأسئلة حول كيفية تجاوز تلك الاختلافات، مما يجعل هذه المحادثات فرصة حاسمة لتقييم مستقبل العلاقات بين إيران وأوروبا قبل دخول دونالد ترامب البيت الأبيض في 20 يناير كانون الثاني 2025.
أفادت مصادر سورية بتوغل رتل دبابات إسرائيلية داخل قريتي العشا وأبو غارة وأحدى المزارع في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة جنوبية سوريا. يأتي هذا التوغل ضمن سلسلة انتهاكات عسكرية للكيان الإسرائيلي بحق السيادة السورية جنوبية البلاد، أبرزها احتلال المنطقة العازلة في الجولان السوري بعد تغيير النظام الحاكم. يذكر أن قوات الاحتلال قصفت العديد من المواقع العسكرية ومخازن السلاح السورية، كما شنت هجمات على البنية العسكرية للجيش السوري ومراكز الأبحاث. أفادت مصادر طبية فلسطينية في حصيلة شهداء أو بأن حصيلة شهداء قصف الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم وصلت إلى 40 شهيدا. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتكاب جيش الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية 6 مجازر وصل منها للمستشفيات 10 الشهداء والمصابين. وأكدت الوزارة تجاوز الحصيلة الكلية للشهداء حدود 45,900، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 109,200 حالة منذ بدء العدوان على القطاع عام 2023. وثقت فصائل المقاومة الفلسطينية استهدافها آليات الاحتلال الإسرائيلي ومواقعه في قطاع غزة، وعرضت كتائب القسام مشاهد لطائرات مسيرة إسرائيلية سيطرت عليها شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وفي مقطع مصور نشرته القسام يظهر مقاتل ملثم يعرض إحدى هذه الطائرات، ثم استعرضت الكاميرا مجموعة طائرات إسرائيلية أخرى مماثلة. وسبق للقسام أن نشرت مشاهد من استهدافها لآليات العدو الإسرائيلي شرق مفترق الصفطاوي غرب معسكر جباليا شمال قطاع غزة، كما أظهرت استهداف دبابة مركافة بقذائف أو بقاذف الياسين. وأخيرا أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي أن المجلس سيصوت خلال الأسبوع الجاري على تشريع يفرض عقوبات ضد مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية. وبرر النواب الأمريكيون الإجراء على خلفية ملاحقة الكيان الإسرائيلي قضائيا من قبل المحكمة الدولية على خلفية جرائمه في حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة. وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يواف غالانت على خلفية جرائم الحرب في غزة. وصلنا للختام والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يشدد على أهمية أخذ الحيطة من الاستسلام لمطالب أعداء إيران. توغل جديد لدبابات الاحتلال في ريف محافظة القنيطرة جنوبية سوريا. ومجازر إسرائيلية جديدة بغزة وحصيلة الضحايا تتجاوز عتبة 109,200 شهيد. شكرا لكم طيب المتابعة، وللتواصل أكثر مع أخبار طهران زور الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. كان معكم خالد العبدالله وفي أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية. نسلط الضوء في حلقة اليوم من برنامجنا على تدخلات الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا بطرق مختلفة عما هو معهود من القوة الصلبة لتحقيق أهداف استراتيجية. وقد ساهم التدخل الأمريكي في إطالة الأزمة السورية وتعقيدها من خلال دعم الجماعات الإرهابية والتواجد في عدة مناطق استراتيجية في سوريا. نستكمل في حلقة اليوم بحثنا للأسبوع المنصرم، حيث تناولنا بدايات هذا التدخل منذ عهد الرئيس الأسبق أوباما. عنوان الحلقة: أهداف أمريكا العلنية والخفية في سوريا. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. مع تسلم دونالد ترامب إدارة البيت الأبيض في فترته الرئاسية الأولى، أوعز لوزارة البنتاغون في 27 من ديسمبر كانون الأول عام 2016 بإعداد خطة هجومية بقدر أكبر لمحاربة تنظيم داعش في سوريا وتقديمها خلال شهر، وخطة أخرى حول مناطق آمنة في غضون 3 أشهر في توافق تام مع ما سبق أن أعلنه خلال حملته الانتخابية التي أكد خلالها امتلاكه خطة سرية لمواجهة داعش. وقدمت وزارة الدفاع خطتها للرئيس الأمريكي تضمنت تدمير داعش على نطاق واسع وتكثيف محاربة هذا التنظيم ليس في سوريا والعراق فحسب، إنما في العالم بأسره، تشمل حزمة من الإجراءات العسكرية والدبلوماسية والمالية مع إعطاء القادة العسكريين صلاحيات أوسع لتسريع عملية اتخاذ القرارات. وقد ثبت في النهاية زيف هذه المزاعم الأمريكية، حيث لا تزال جماعة داعش الإرهابية تشكل خطرا يهدد سوريا والعراق ومناطق أخرى، وتحاول واشنطن استغلال هذه الجماعة الإرهابية لتمرير مخططاتها، وفي مقدمتها مواصلة نهب الثروات النفطية والطبيعية في سوريا. ودخلت القوات الأمريكية بشكل مباشر في ساحة الصراع عندما نشرت جنودا في منطقة منبج إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على المدينة لردع أي تحركات للقوات الروسية أو قوات النظام أو القوات التركية والفصائل المتحالفة معها.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
مستمعين الأفاضل، السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما هي الحاجة الأمريكية لوجودها على الأراضي السورية؟ إن الوجود الأمريكي على الأراضي السورية غير شرعي، لكن واشنطن منحت موافقات لوجود روسي منذ عقود زاد بشكل واضح بعد الحرب الأهلية، إلى جانب وجود قوى أخرى وبأشكال متعددة. وتوجد قوات روسية على الأقل في قاعدة جوية في محافظة اللاذقية، وأخرى بحرية في محافظة طرطوس، من شأنهما تعزيز وجود روسي طويل المدى غرب سوريا وعلى الساحل المطل على البحر الأبيض المتوسط. ركزت الاستراتيجية العسكرية الأمريكية حتى مع الزيادات المتواصلة في أعداد جنودها من القوات الخاصة والمدربين والمستشارين على تقديم الدعم اللوجستي للقوات الحليفة، سواء الكردية أو قوات المعارضة المسلحة، بإمدادات عسكرية أو معلومات استخباراتية وقصف مدفعي أو إسناد جوي من طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. وهي ذات الاستراتيجية التي اتبعتها القوات الأمريكية في معارك استعادة المدن في العراق. وتحاول مراكز صناعة القرار الأمريكي الموازنة بين اتجاه يؤكد الحاجة الميدانية لاستقدام أعداد كبيرة من الجنود الأمريكيين لهزيمة المجاميع الإرهابية حسب زعم واشنطن، والاتجاه الذي يميل للاقتراب من رؤية الرئيس الأمريكي الذي طالما أكد أنه ليس لديه خطط للدخول إلى سوريا، واقتصار ذلك على احتمال شن ضربات جوية إذا استخدم النظام أسلحة كيميائية كتلك الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة لمطار الشعيرات أوائل أبريل نيسان عام 2017 بعد اتهامات لقوات النظام باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين في بلدة خان شيخون. لكن الولايات المتحدة تدفع باتجاهين اثنين، الأول يتمثل في زيادة الدعم العسكري للقوى المحلية مثل فصائل المعارضة المسلحة التابعة للجيش السوري الحر وقوات سوريا الديمقراطية، والثاني يتمثل في حث تركيا على زيادة عدد قواتها العاملة في سوريا بعد نجاحها في استعادة مناطق حدودية بالتنسيق مع فصائل المعارضة المسلحة المتمثلة في تحالف درع الفرات. إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، وكان عنوان الحلقة أهداف أمريكا العلنية والخفية في سوريا. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، حيث نواصل التعرف على أهم الكتب التي ضمتها مكتبتنا الإسلامية العريقة. ومن الكتب التي اخترناها لكم أعزائنا المستمعين كتاب نافذة على قضايا الإسلام لمؤلفه سماحة الشيخ العلامة إبراهيم الأميني. والشيخ الأميني من كبار علماء إيران المعاصرين، شغل عضوية مجلس الخبراء وإمام جمعة قم، وله اهتمامات كبيرة بالقضايا الثقافية والاجتماعية، كما أن له مؤلفات عديدة. اخترنا لكم من بينها كتاب نافذة على قضايا الإسلام، وتضمن هذا الكتاب القيم مباحث عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ودلائل نبوته والبعثة النبوية الشريفة، ثم تحدث عن الإسلام وعن الإيمان وعن الواجبات والأحكام والقضايا ذات العلاقة بالحقوق الإسلامية لكل فرد من أفراد المجتمع. ومن أجل معرفة دقائق هذا الكتاب ندعوكم إلى متابعة هذا الحوار مع ضيفنا سماحة السيد نور البطاط الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
هذا الكتاب نافذة على قضايا الإسلام ومنهج الكتاب وأيضا مؤلف الكتاب وعموم هذه الأفكار التي تطرح على ساحة البحث في حقل الثقافة في العالم الإسلامي تدعو الإنسان إلى طرح هذا السؤال: كيف يمكن أن نجعل من الدين ثقافة عامة لكل فرد من أفراد المجتمع المسلم؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة هي من المشاكل الكبيرة يعني التي تبعد أو التي أصبحت فاصلة ما بين المجتمع وبين الأحكام الدينية، هي أن المعرفة الدينية تحتاج إلى كثير من التفقه، تحتاج إلى كثير من الدراسة والمتابعة في ذلك. ربما من المشاكل المهمة عدم وجود الكتاب المناسب الذي يستطيع كل إنسان، يعني الإنسان الاعتيادي، ربما المرأة في بيتها أو الرجل العامل في عمله أو الإنسان الاعتيادي أو طالب المدرسة في مدرسته، حينما يريد أن يتعرف على الأحكام لا ينبغي له أن يذهب إلى كتاب ككتاب مثلا البحار ليبحث في طيات 110 مجلدات عن مسألة هنا ومسألة هناك، ولا يبحث في كتب أخرى ربما هي من الصعوبة أنه قد تدرس في الحوزات العلمية، ففضلا أن يأتي هذا الإنسان الاعتيادي ليفهم كنها. من الأمور المشكلة في ذلك يعني التي أصبحت عاقية هذه المسألة، ربما وجود هكذا كتاب، وجود ثقافة اجتماعية عامة ربما يتحملها حتى يعني الأجهزة في كل دولة دولة، ربما أجهزة الإذاعة، أجهزة التلفزيون، الجرائد، غيرها، هاي الوسائل التثقيفية العامة ربما هي نعم ربما بحمد الله تعالى أنه مثلا المذهب الإمامي يحتوي على بعض الأمور التي هي نافذة على هذه الأمور التثقيفية، مثلا ترض كالمحاضرات الحسينية أو ما يسمى بالمنبر الحسيني الذي أيضا يشكل هكذا طابع. نعم نحتاج إلى الكثير الكثير، ربما أولها هو الكتاب وثانيها هي أنه العمل الدؤوب من قبل رجال الدين للنزول إلى الشارع وإبداء هذه الأحكام الإسلامية، ربما ستكون هناك ثقافة دينية واضحة.
جيد، عنوان الكتاب كما هو واضح نافذة على قضايا الإسلام يبدو عنوانا عاما فضفاضا، فكيف حصر المؤلف فكرته في هذا الكتاب؟ يعني ليكن ذلك من خلال الاطلاع على الفهرست.
نعم، قبل الاطلاع على الفهرست أشير إلى أن الكتاب من اسمه نافذة على الإسلام، أراد المصنف أن يشير إلى هذا الذي كنت أتحدث عنه، وهو إيجاد كتب سهلة المنال لكل إنسان قد ربما بدرجة ثقافية عادية أنه يستقي ولو شيئا من هذه الأحكام الإسلامية، لذلك سماه نافذة على الإسلام، إنها مجرد إشعاع ومجرد نافذة على بعض الأحكام الشرعية. في خصوص هذا الكتاب قسم الكتاب إلى عدة أقسام وبحث في كل قسم من تلك الأقسام بعض الأمور. مثلا في القسم الأول سماه رسول الإسلام ودلائل نبوته، فتحدث عن نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الإعجاز القرآن المعجز، ما هي هذا الإعجاز، يعني إعجاز في أسلوبه، في ترتيب مواضيعه، في قوة البيان، في انسجامه، في الإخبار عن الغيب وما إلى ذلك. القسم الثاني أيضا سيدنا محمد خاتم الأنبياء، لماذا هو خاتم الأنبياء، أحكام ثابتة وحياة متغيرة، لماذا توقفت بعثة الأنبياء بعده. القسم الثالث بعثة سيدنا محمد ونزول القرآن، الربط بين ذلك. القسم الرابع هو الإسلام والإيمان، ما هو الفرق بينهما، الكفر، النفاق، الوحدة الإسلامية. القسم الخامس هو الإنسان ومسؤولياته في ضوء الإسلام، الإنسان والاختيار، الإنسان والواجب، مسؤوليات الإنسان أمام الله، أمام نفسي، أمام الآخرين. القسم السادس هو الواجبات والأحكام ومصادر هذه الأحكام، الأحكام التعبدية والتوصلية، الأحكام التكليفية والوضعية، سنة النبي، المصادر في ذلك. القسم السابع هو أصول وفروع الدين وما يرتبط في ذلك. والقسم الثامن الذي ربما يعني بحث لطيف من قبل الشيخ حفظه الله هذا البحث، هو حقوق المرأة في الإسلام، منزلة المرأة، المرأة والحرية، المرأة والحجاب، الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين، واجبات المرأة تجاه زوجها، فلسفة المهر وشروط التعدد في الزوجية، فلسفة تشريع الطلاق، وما يرتبط بهذه البحوث.
أحسنتم سماحة السيد، نواصل الحديث ولكن بعد فاصل قصير، فكونوا معنا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين في بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم.
هذه النقطة في الواقع تثير الانتباه، توقف بعثة الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وآله، لماذا توقفت البعثة؟ وهل كان يمكن مثلا أن تستمر البعثة بعد الرسول صلى الله عليه وآله وأن يكون هناك أنبياء بدل الأئمة المعصومين الآن في كل عصر وزمان؟
طبعا يعني لاحظ أنه هذه المسائل في حقيقتها وفي كونها إنما هي أمور غيبية ربما ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما نحن نبحث حول بعض الظواهر الموجودة بين أيدينا وبعض القرائن الموجودة هنا وهناك.
المؤلف كيف يرى هذه الظاهرة؟
ما أقوله أنه الجميع يفهم جيدا والمصنف يشير إلى ذلك على أن الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هي الرسالة الكاملة، بمعنى أنها رسالة أولا لا تختص بزمن دون زمن آخر. يعني نحن نعرف أن الرسائل التي جاءت قبله اليهودية أو المسيحية أو غيرها كانت رسائل ربما تعالج فترة زمنية معينة، ولذلك في زمن واحد قد يوجد هذا النبي ولا يكلف الطرف الآخر. يعني حينما جاءت نبوة النبي عيسى لم يطلب من اليهود أن يغيروا ديانتهم، وبقى هذا على دينه وهذا على دينه، لكن حينما جاء النبي طبعا هذا يرجع إلى أن هذه الشريعة إنما أرادت أن تأتي إلى هذه البقعة الجغرافية ربما أوسع، ولكن تشير إلى هذه المحاكاة. حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن وبرسالة الإسلام كانت الرسالة الإسلامية هي الرسالة الكاملة، الرسالة التي تحاكي كل زمن وكل مكان، ولذلك أولا نسخت جميع الديانات التي سبقتها، وثانيا أصبحت هي الديانة السائدة والكاملة في ذلك، فلم يكن هناك حاجة إلى أنبياء آخرين يأتون بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم، الشيخ الأميني كما هو معلوم للجميع عرف عنه اهتمامه بالأحداث المعاصرة وأيضا الاهتمام بقضايا المجتمع الإسلامي الاجتماعية والثقافية وحتى السياسية، وذلك ما نلحظه من خلال مؤلفاته ومن خلال خطبه في صلاة الجمعة. مفهوم الوحدة الإسلامية عند الشيخ إبراهيم الأميني، وهو خطيب معروف وعالم بارز، ما هو هذا المفهوم؟
طبعا لا شك ولا ريب أنه الشيخ يشير إلى أنه مسألة الوحدة الإسلامية هي غاية مهمة جدا وضرورة ملحة في هذا الزمن، باعتباره الزمن الذي تكالبت فيه قوى الظلام وقوى الشر وقوى الكفر على الإسلام. نحن نعرف أن القوى الكافرة الآن لا تفرق بين مسلم سني أو مسلم شيعي أو هذا من هذه الطائفة أو ذاك من تلك الطائفة، وإنما هم أرادوا أن يقضوا على الإسلام بما هو إسلام، ولذلك هنا تكمن الضرورة الملحة على أن يكون أبناء الإسلام يدا واحدة وقوة واحدة من أجل أنه يستطيعون أن يقفوا موقفا حاسما ويكونوا في موضع قوة تجاه كل التهديدات الموجودة. هي دعوة للحوار، هي دعوة لأن يتقبل الواحد الآخر، إلى نبذ الاختلافات الموجودة التي ربما توجد هنا وهناك من أجل عمل واحد لمواجهة الخطر المحدق بالإسلام.
نعم، حقوق المرأة في الإسلام موضوع مهم وحساس بحثه بالتفصيل المرحوم الشهيد المطهري، فما هي الإضافة هنا في هذا الكتاب التي جاء بها الشيخ إبراهيم الأميني؟
طبعا لغة الخطاب، لغة الكتابة تختلف هنا عن هناك، هناك ربما كانت بتركيز أكثر، هنا باعتباره هو سماه نافذة، سماه مجرد إطلالة على هذه الأحكام، فأراد أن يشير إلى بعض الأحكام المهمة، أشار إلى قضايا أخرى كما قلت. يعني هو يحاكي كثير من مسائل العصر، مثلا في مسألة قضية تعدد الزوجات كيف يعالجها، مثلا حينما أراد أن يعالج تعدد الزوجات ذكر بحثا حول الواقع الموجود، فكان باعتبار أن الكتاب مؤلف بعد يعني بعد الحرب العراقية الإيرانية، أشار إلى أن هذه الحرب ما الذي خلفت؟ خلفت الكثير من الأرامل، خلفت الكثير من النساء، بحيث أصبح عدد النساء أكثر من عدد الرجال، باعتبار أن هؤلاء اشتركوا في جبهات القتال واستشهدوا، بقى عدد جدا كبير. الحل الاجتماعي لهذه المشكلة، يعني حينما تكون أنت بين مثلا أن تكون هناك امرأتان في مقابل رجل واحد، لو أراد كل رجل أن يتزوج امرأة واحدة ستكون النتيجة واضحة جدا، وهو أنه يعني قرابة ثلث المجتمع سيكون موجودا، وتعرف يعني حالة العنوسة في داخل المجتمعات ربما تؤدي إلى كثير المشاكل الاجتماعية، في المشاكل الوضع العام في بناء المجتمع، ربما الزواج الثاني هو الذي يحل هذه المشكلة، عالج كثير من هذه المشكلة من هذه النافذة.
وهذا لا يختص بالمجتمع الإسلامي فقط، تعلمون بأنه بعد الحربين العالمية الأولى والثانية افتقر المجتمع الغربي إلى حل هذه المشكلة، لأن عدد النسوة زاد كثيرا عن عدد الرجال الذين راحوا ضحايا الحروب،
وربما لا زالت في بعض الدول إلى الآن تدفع ضريبة ما حصل في الحرب العالمية الثانية.
نعم، إذن هي في الواقع تمثل حلا لمشكلة إنسانية.
هذا طبعا إحدى التوجيهات الموجودة من لحاظ الواقع، وإلا نعم. هي أصل القضية أصل قضية شرعية شرعها الشارع المقدس، لكن المؤلف هنا يشير إلى أن هذه المسألة كما تقول هي تشير إلى علاجات اجتماعية موجودة على أرض الواقع، ليست المسألة أن الإسلام يدعو كما يقول المؤلف إلى الرجل الذي يبحث عن الحريم أو يبحث عن النساء، والذي يجعل في بيته 4 نساء وربما الأكثر بطرق أخرى، ليست المسألة ذلك، وإنما المسألة بحث عن حلول اجتماعية لمشاكل حقيقية موجودة في داخل المجتمع.
أحسنتم كثيرا سماحة السيد. أعزائي المستمعين، كنا معا في هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء، والتي دار الحوار فيها حول كتاب نافذة على قضايا الإسلام لسماحة الشيخ العلامة إبراهيم الأميني. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة السيد نور البطط. إلى اللقاء في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتل في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة.
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في برنامج شباب رساليون، وكل الترحيب بحضراتكم إلى حوار شبابي من سلسلة حوارات برنامج شباب رساليون، لنعيش وإياكم فيه مع ثلة من الشباب وهم يؤسسون لمعان جميلة في حمل الرسالة. أيها الكرام، القرآن الكريم هو الوحي الإلهي النازل على قلب الإنسان الكامل النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، حيث كان نزوله روحا وأمانا وسكينة واطمئنانا للنفس التائقة لربها، إيذانا بالقيام بأعباء الرسالة ومحطة لصمود الروح. وفي هذا اللقاء نسعى للتعرف على أحد الشباب الذين رزقوا هذا البعد وهم يسعون لأن يعيشوا مع القرآن الكريم. وأما ضيف حلقة اليوم سنتعرف عليه بكل فخر واعتزاز بعد الفاصل.
رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، وعى القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان. رتل يا حامل القرآن، يا شبل الهدى، انهض إلى العليا بغير ثواني.
مستمعينا الأفاضل، ضيف حلقة اليوم من برنامج شباب رساليون هو الحافظ والقارئ ليث الكندي من سلطنة عمان. ندعوكم لمتابعة القسم الأول من الحوار مع الشاب القرآني ليث الكندي من سلطنة عمان.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من حلقات برنامج شباب رساليون. واليوم إن شاء الله نكون مع ضيفنا العزيز حافظ القرآن الكريم طالب ليث الكندي من سلطنة عمان. السلام عليكم، وتفضل لنا ببطاقتك الشخصية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره ودعا بدعوته إلى يوم الدين. معكم أخوكم ليث بن إسحاق بن يوسف الكندي من سلطنة عمان، حافظ بفضل الله تعالى ومنته لكتاب الله سبحانه وتعالى، وقد درست أولا في معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين، ثم بعد ذلك التحقت بجامعة السلطان قابوس فدرست فيها تخصص اللغة العربية وآدابها، وذلك في كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بهذه الجامعة. وحاليا أعمل مدققا لغويا في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان.
ليت ممكن تتفضل منذ متى وأنت بدأت بنشاطك القرآني؟
بالنسبة لنشاطي القرآني بدأت به تقريبا وأنا حوالي، يعني إن استطعنا أن نقول بدأت بحفظ القرآن الكريم فأنا بدأت في الرابعة من العمر. أما بالنسبة للنشاط القرآني كأول مسابقة شاركت بها، فقد شاركت في مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم، وذلك عندما كنت في الصف الأول الابتدائي، تقريبا كنت في السادسة من العمر، وهذه كانت أول مسابقة شاركت بها، وكانت المسابقة يعني في 6 أجزاء، شاركت بحفظ 6 أجزاء من القرآن الكريم.
أحسنت. ليث احكي لي عن إنجازاتك القرآنية، ما هي إنجازاتك القرآنية؟
نعم، بالنسبة لي أهم الإنجازات بفضل الله تعالى، شاركت في مسابقات عدة في سلطنة عمان وفي خارجها، فمن ضمن هذه المسابقات اشتركت في مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم، وكذلك حصلت فيها بفضل الله تعالى على مراكز متقدمة، يعني بعضها كانت في المركز الأول وبعضها كانت في المركز الثاني، وكذلك اشتركت في مسابقة إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بنزوة في محافظة الداخلية، وكذلك حصلت بفضل الله تعالى فيها على مراكز متقدمة، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. وكذلك في الدراسة، في أيام الدراسة اشتركت في مسابقة وزارة التربية والتعليم للقرآن الكريم، وكذلك في مسابقة رتل وارتقي كذلك للقرآن الكريم. أما بالنسبة للمسابقات الخارجية فاشتركت في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم في نسختها 19، وكذلك اشتركت في مسابقة مصر العالمية للقرآن الكريم في نسختها 22، وكذلك مسابقة الجزائر، وبفضل الله تعالى اشتركت في مسابقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للقرآن الكريم.
ليث، من هو الذي خبرته عندما أكملت حفظ القرآن، وما هو كان شعورك؟
نعم، بالطبع إن أي شخص يحصل على إنجاز عظيم أو يحصل على يعني شيء مفرح بالتالي يكون شعور لا يوصف، فكيف إذا كان هذا هو حفظ أفضل كتاب على وجه الأرض، أفضل كلام وهو كلام الله سبحانه وتعالى. حقيقة في كنت أشعر يعني جدا بالفرحة والسرور، وكان أول من عرف أو أول من أخبرته بذلك طبعا بلا شك والدي جزاهم الله عني خير الجزاء، وهما كان السند لي، بالإضافة إلى خالتي رحمها الله تبارك وتعالى وجعل مثواها الجنة، كانت نفس الشيء هي الدافع لي في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. وحقيقة الأمر كان شعور لا يوصف، وجزاهم الله خيرا أهلي جميعا، يعني قاموا باحتفال مهيب بعد إكمالي لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، و لا أستطيع من خلال هذا المنبر إلا أن أشكرهم حقيقة على ما قدموه لي، أمي وأبي وخالتي وكل أصدقائي وإخواني بسبب تشجيعهم وتحفيزهم لي، فجزاهم الله عني خير الجزاء.
ربي يسلمهم إن شاء الله ويخليهم. أحبائي الأفاضل، نأخذ فاصل ثم نتابع الحديث مع ضيفي الكريم.
حفاظ الوحي شذا الريحان، وعبير الكون مدى الأزمان، فلتدعو الحنان المنان أن أكرمني في من يا ربي هديت ولهم أحييت. يا من بالآي تغنى قد لامس صوتك من أنى، فشفى التحذير معنا وبكى يرجو من أغنى. يا من أغنيت، يا من أغنيت، فلتمضي لربك في إخبات، ولتشفي جروحك بالصلوات، وتسبح ربك في الخلوات وترتل في بيتك آيات ليضاء البيت.
أيها الأفاضل، نعاود الحوار مع الحافظ القرآني ليث الكندي من سلطنة عمان، فخليكم معنا.
طيب مستمعينا الكرام، السلام عليكم من جديد، ونتابع الحديث مع ليث الحافظ القرآني من سلطنة عمان. يا ليث، احكي لي عن دور القرآن في حياتك الشخصية.
بالنسبة لي أثر القرآن في الحياة فعلا يعني هنالك تجارب، يعني عملية صح التعبير، نقول إن من خلال دراستي وتعلمي للقرآن الكريم أحيانا أستمع للقرآن أو أقرأ القرآن الكريم، يعني إذا كنت أحيانا مهموما ومضايق إن صح التعبير، نقول في يضيق وهم، حقيقة ينشرح الصدر وينشرح الصدر كثيرا. وكذلك بالنسبة لي أثر القرآن في الحياة، في الحياة العلمية، فالقرآن الكريم هو السبب في تفوقي الحمد لله في الدراسة وفي تفوقي في مشاويري الأخرى، يعني وهكذا يعني تقريبا. أحيانا تقرأ آية عن الصدقة، تذهب لي تتصدق، تقرأ آية عن أي موضوع تذهب لي تطبق هذا الموضوع وهكذا.
نعم ليث، احكي لي كيف يجب أن يكون الناشط القرآن، كيف يعني لازم يتعامل مع الناس في المجتمع، مع أفراد عائلته؟
يجب على حافظ كتاب الله سبحانه وتعالى أن يبلغ هذا الكتاب للناس، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فلا بد لحافظ كتاب الله سبحانه وتعالى وقارئه ومتعلمه أن يبلغ هذا العلم للناس، وأن يعرف ظروف هذا المجتمع، حتى مع والديه يتعامل مع والديه: إذا قرأ الإنسان وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآيات التي في سورة الإسراء، ينبغي أن يطبق هذا التعليم.
ممتاز ليث، ممكن تحكي لي برأيك لماذا كل هذا التركيز من قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته على موضوع القرآن والتدبر في القرآن وقراءة القرآن؟
طبعا العظماء لا يتكلمون إلا عن شيء عظيم دائما. الشخص العظيم لماذا هو عظيم؟ لأنه تحدث عن شيء عظيم ولأنه فعل شيئا عظيما. فلماذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأهل البيت على القرآن الكريم؟ وذلك لأهمية هذا الكتاب، لأن هذا القرآن إذا تدبرنا فيه وتأملنا لوجدناه حلا لجميع مشاكلنا. يعني كما يروى عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه عن النبي يقول، يعني بما معناه: كتاب الله ستكون بعدي فتن كقطع الليل المظلم. قيل: وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وحكم ما بينكم وخبر ما بعدكم، هو الفصل ليس بالهزل، من عمل به أجر، ومن قال به صدق، ومن اعتصم به هدي إلى صراط مستقيم. وما فتئت الجن أن سمعوه أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. لأن هذا القرآن فيه يعني تقريبا الأحكام الشرعية، سواء كانت مفصلة أو الأحكام الشرعية التي هي مفصلة في القرآن الكريم، فكل القرآن الكريم فيه هذه، يعني يوجد تقريبا الأحكام الشرعية والقصص القرآنية والآيات التي ينبغي أن الإنسان يتدبرها ويتفكر فيها، فلذلك شددوا على تدبر هذا الكتاب العزيز.
ليث، هل هناك آية في القرآن بقت عالقة في بالك وممكن تذكرها لنا؟
نعم، بالنسبة للآيات التي تقريبا علقت في ذهني غالبا، الآيات التي تركز على صفات المؤمنين في بداية سورة المؤمنون، من قوله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والصفات التي ذكرها الله. فأحيانا يتفكر الإنسان أن هذا الإنسان يستطيع أن يتحلى بهذه الصفات، فلماذا يعجز عن هذه الصفات؟ هي صفات ليست بالصعبة. كذلك خلق الإنسان، هل الإنسان خلق عبثا؟ نجد أن كثيرا من الناس لا يعي لماذا خلق، فتجده يلهو ويلعب ولا يضع لهذه الحياة هدفا معينا. فنتذكر هنا قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. تقريبا هذه الآيات التي تتحدث عن هذه المواضيع جدا تؤثر فيه.
أحسنت وبارك الله فيك أخي الغالي ليث. مستمعينا الكرام، نأخذ فاصل ثم نرجع.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أفلا يتدبرون القرآن
وإن
إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
إنه لقرآن كريم
تنزيل من حكيم حميد
صدق الله العظيم.
مستمعينا الأفاضل، تحية مجددة لكم وأهلا بكم مع الوقفة الأخيرة وتتمة الحوار مع الحافظ القرآني ليث الكندي من سلطنة عمان.
مستمعينا الكرام، كل الهلا بحضراتكم من جديد. وليث، احكي لي عن رسالتك كشاب قرآني.
بالنسبة لرسالتي للشباب، أولا يجب أن يعلموا أن النبي ما ذكر في حديث شريف قال بما معناه: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. فمرحلة الشباب، وطبعا تكملة الحديث، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل به. لكن هنا مربط الفرس: عن شبابه فيما أبلاه. فمرحلة الشباب مرحلة جدا مهمة، مرحلة تتفجر فيها الطاقات، يتفجر فيها الإبداع، فينبغي أن يستغلوا هذه الطاقات ولا يهدروها فيما لا ينفع، لا يهدرها في ما يضر. فينبغي أن يستغل هذه، نصح التعبير، استغل هذا العمر أو هذه الفرصة، فرصة الشباب.
ممتاز، بارك الله فيك. ليث، ممكن تهدينا شيئا من القرآن الكريم؟
يا الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم، وامتاز اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون صدق الله العظيم.
صدق الله العلي العظيم. أحسنت وبارك الله فيك وشكرا جزيلا. نعم مستمعنا الأفاضل كان معنا ضيفنا الكريم الحافظ القرآني طالب ليث الكندي من سلطنة عمان، وشكرا جزيلا لمتابعتكم للبرنامج وفي أمان الكريم.
مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حوارنا مع الشاب الحافظ القرآني ليث الكندي من سلطنة عمان، ويواصل الشاب الرسالي ترسيخ الفكر القرآني بكل ما يملك من مهارات عبر تلاوته وحفظه والعمل إن شاء الله لنحظى بمجتمع فاضل. شكرا لحسن متابعتكم ودمتم بخير.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يشدد على أهمية أخذ الحيطة من الاستسلام لمطالب أعداء إيران. ارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال على القطاع منذ فجر اليوم لأكثر من 40 شهيداً.